بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فحديثنا اليوم عن تفسير سورة الجمعة، وظاهر من هذه التسمية أنها سميت بهذا لذكر الجمعة فيها. إن الله تعالى قال في هذه السورة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ومعلوم أن الجمعة لم تفرض إلا بعد الهجرة، فهذه السورة مدنية. وأيضا يتحدثت عن بعض الصفات لليهود، وكان هذا أيضا بالمدينة، السورة مدنية. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة وسورة المنافقين، سورة الجمعة وسورة المنافقين، كما صح أنه كان يقرأ أيضا في الجمعة بسبح والغاشية. ولكن اشتهر بين الناس اليوم أنه يقرأ بسبح والغاشية ويترك سورة الجمعة والمنافق، بل البعض لا يقرأ بهذا ولا بهذا، لأن الناس تريد التقصير، والتقصير هنا من القصر لا من القصور، فهي تريد الصلاة الخفيفة، مع أن هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه من علامة فقه الرجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من علامة مئنة الرجل، يعني فقه الرجل قصر الخطبة وإطالة الصلاة. وهذا طبعا أمر نسبي، هذا أمر نسبي، قد كان من يخطبه النبي صلى الله عليه وسلم ومن كانوا من السلف يفهمون الكلام العربي الفصيح، ولكن في زماننا هذا يحتاجون إلى شرح، ولكن عليه أيضا في شرحه أن لا يطيل ولا يمل. افتتح الله عز وجل هذه السورة بالتسبيح أيضا، سورة الحشر التي كانت معنا في الدرس قبل الماضي: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. وكذلك سورة الصف التي كانت في الدرس الماضي: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. ها هنا قال ربنا تبارك وتعالى في سورة الجمعة: يسبح لله. الفعل المضارع يفيد المداومة، الفعل المضارع يفيد الدوام. يسبح لله يعني مستمرون في ذلك، لا يفترون. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض من جميع مخلوقاته، من له روح ومن ليس له روح. ونكرر: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وقد سبح الحصى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا قلنا سبح الحصى يعني كان له صوت بالتسبيح، سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه من كان قريبا منه أيضا. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس. زاد هنا ربنا تبارك وتعالى اسمين من أسمائه الحسنى: الملك. وطبعا الملك هنا إذا قال الملك فهو ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن. وإنما يذكر ملوك الدنيا هذا على يعني سبيل المجاز، ولذلك هناك في الآخرة: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، مع أن له الملك في الدنيا والآخرة، لكن لما زعم البعض أن له ملكا في الدنيا ففي الآخرة لمن الملك اليوم؟ وفي كل صلاة نقول مالك يوم الدين، فالملك هو مالك السماوات والأرض المتصرف فيهما بحكمه، فله التصرف له التصريف له الأمر والنهي له الحكم وإليه ترجع. وهو القدوس المنزه عن كل نقص الموصوف بصفات الكمال والجلال والجمال سبحانه جل وعلا. ولذلك الملائكة قالوا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني ننزهك عن كل نقص. ثم ختمها بما ختم الآيات التي سبقت معنا، العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يغالب، الحكيم في شرعه وقدره. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذا كما ذكرنا أيضا من قبل، هذا كان دعاء إبراهيم عليه السلام، والله تعالى يذكر هذا على سبيل الامتنان. ولذلك حتى قال ربنا تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم. هو الذي بعث في الأميين، الأميين العرب، أميون العرب، وكانوا يطلق عليهم هذا لأنهم كان قليل منهم من يكتب ويقرأ. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم هو أيضا أمي، والله تبارك وتعالى قال في حقه وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. وهذا الأمي الذي علم الكون كله، علم العالمين الإنس والجن، علمهم العلم الحق، وجاء بالعلم من الله تبارك في علاه، فهذا إعجاز، ولا يكون في هذا نقص برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يخرج من في هذا العصر ويقول إنه صلى الله عليه وسلم يعني علمه الله قبل أن يموت، إن هذا ليس عليه دليل، فإنه انتشر في هذه الآونة هذا المقطع الذي يقول الناس تقول كذا والنبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الخلق وأفضل الخلق ولا يجوز أن يكون يجهل القراءة والكتابة. قلنا ليس هذا من باب الجهل الذي تفهمونه، إنما هذا من باب الإعجاز. وقد قال ربنا تبارك وتعالى وقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. كان قبل ذلك معهم ولم يقرأ ولم يكتب ولم يأتيهم بشيء صلى الله عليه وسلم، والله تبارك وتعالى ذكر في حقه أنه لم يكن يقرأ ولم يكن يخط بيمينه شيئا حتى يفتري على الله عز وجل ما هم يقولون. صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو خير الخلق وأفضل الخلق وأفضل نفس خلقها رب العالمين، هذا من المتفق عليه، لا يشك في ذلك مسلم، ولا يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مثل هذا الذي يقوله هؤلاء في هذا الزمان. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، كما قال ربنا وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، وهذه فيها دلالة أنه أيضا بعث لأهل الكتاب، وهو بعث للعالمين صلى الله عليه وسلم، ولكن هنا الامتنان على العرب لأنه منهم صلى الله عليه وسلم وبعث فيهم ابتداء، ولكنه مبعوث للعالمين. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين. وقال صلى الله وقال سبحانه جل وعلا لأنذركم به ومن بلغ، يعني ومن بلغه هذا القرآن ينذر به أيضا، وهذا إلى قيام الساعة. فليس هذا يعني أنه مقصور على العرب، وإنما هذا من باب الامتنان على هؤلاء أنه بعث فيهم منهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن لا يعني هذا أنه ليس مبعوثا لغيره. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يزكيهم صلى الله عليه وسلم يعني يأخذ بنفوسهم ويرفعها ويطهرها مما كانوا عليه من دنس الجاهلية والشرك، إنها لتزكية النفس. يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم، طبعا آيات الله عز وجل هي القرآن. ويعلمهم الكتاب والحكمة، الكتاب القرآن، والحكمة السنة كما قال علماء الإسلام. ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كان الناس قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضلال مبين، عربيهم وعجمهم، وحتى أهل الكتاب كانوا بدلوا كتبهم وأشركوا كما فعل النصارى وكما فعل طائفة من اليهود، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وكانت العرب على ملة إبراهيم حتى أدخل عليهم عمرو الخزاعي الأصنام التي أتى بها من الشام وغير عقيدتهم وغير دينهم، وأصبح في بيت الله الحرام 360 صنما يعبدون من دون الله جل وعلا. فتغيرت أحوالهم وتغيرت عقائدهم وتغيرت أفكارهم وتغيرت اجتماعياتهم، وفشى فيهم المعاصي وفشى فيهم الزنا وشرب الخمر، فكان هذا ضلال عظيم من هؤلاء. وأراد الله عز وجل أن يخرجهم من هذه الظلمات إلى نور الحق، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، كل من جاء بعد من بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لما يلحق بهم، وكل من آمن بعدهم أيضا لما يلحق بهم في عند نزول الآية. عند نزول الآية كان هناك آخرين لم يؤمنوا، سواء كانوا من فارس أو من الروم أو من القبط أو من غير هؤلاء من الناس الذين آمنوا بعد ذلك ولحقوا بمن سبقهم من المؤمنين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. وقد ورد صحيحا الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأنزلت عليه سورة الجمعة وآخرين منهم لما يلحق بهم. قال قلت من هم يا رسول الله؟ فلم يراجعه حتى سأل ثلاثا، يعني لم يجبه على سؤالي حتى كان منه السؤال ثلاث مرات. قال وفينا سلمان الفارسي. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء، يقصد أهل فارس وهم أسلموا بعد ذلك وحسن إسلامهم، وغيرهم أسلم أيضا ويدخل فيما في الآية، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم مثالا لما يكون ممن لم يلحق بالمؤمنين في عند نزول هذه الآية. وآخرين منهم لما يلحق بهم، ثم ختمها أيضا بقوله وهو العزيز الحكيم. عز فحكم سبحانه جل وعلا، وكل شيء يحدث في هذا الكون كما نقول دائما بحكمة. لماذا؟ لأنه يصدر عن الحكيم. فما كان من التاريخ الماضي والتاريخ الحاضر وما يجري فيه وما جرى فيه كله إنما هو صادر عن الله الحكيم. فلذلك عندما يقرأ الإنسان التاريخ ويعمل فكره وتظهر له الحكم الكثيرة في المصائب والمعايب والنعم التي ألحقت بهؤلاء وهؤلاء والمعاصرين له أيضا، فإنه لابد أن ينظر أن هذا الفعل فيه حكمة التغيب وقد تظهر، ولكنها لابد أن تكون لماذا؟ لأنها الأفعال صادرة عن الله الحكيم. وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العلي وهو العزيز الحكيم. عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في أصلاب رجال من أصحابي رجالا ونساء يدخلون الجنة بغير حساب. ثم قرأ وآخرين منهم لما يلحق بهم، يعني بقية ممن بقي من أمة محمد أو بقية من بقية من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أيضا ستأتي فيما بعد، لم يلحقوا بالسابقين ولكن سيأتون ثم يلحقون بهم إن شاء الله رب العالمين. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، هو أعلم سبحانه وتعالى بما يكون من فضله أين يكون، فيؤتي فضله من يشاء سبحانه جل وعلا، يرزق من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، له الحكمة في كل ذلك سبحانه. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فهو تفضل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأنه كان خاتم الأنبياء، وتفضل علينا بأنه بعث فينا هذا النبي الكريم، وتفضل علينا بأنه أنزل كتابه، ففضله واسع على هذه الأمة كما كان أيضا فضله واسع على غيرها من الأمم، ولكنه اختص هذه الأمم هذه الأمة أمة محمد بفضل عن غيرهم بفضل عن غيرهم. ومن يقرأ في فضائل هذه الأمة يعلم ذلك، ويكفيه أن الله تبارك وتعالى قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هذا فضل عظيم، والله الذي تفضل بذلك سبحانه له الفضل والمنة. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فضل الله واسع، فضل الله عظيم، وهو يتفضل سبحانه وتعالى على من يشاء. فاسألوا الله من فضله، اسألوا الله من فضله. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى للرجال نصيب مما اكتسب وللنساء نصيب مما اكتسب واسألوا الله من فضله. فالمسلم دائما يسأل الله تبارك وتعالى من فضله العظيم. ثم انتقلت الآيات للحديث عن اليهود، وطبعا الحديث هنا مرتبط بالتنزيل السابق، وكأن الله تبارك وتعالى يحذر هذه الأمة مما وقع فيه اليهود. الله امتن عليكم يا أمة محمد برسول الله محمد وامتن بكتابه، فلا تكونوا كاليهود الذين مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفار. قال الله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، يعني لم يقوموا بها، كمثل الحمار يحمل أسفار، حمار يحمل كتبا ولا يدري ما فيها ولا يدري ما فيها. وهذا طبعا مثل يدل على ذم هؤلاء، لأن التوراة نور أنزله الله تبارك وتعالى على موسى عليه السلام وأمره بإيصاله لهؤلاء، وهم حملوه ولكنهم حرفوه وزادوا فيه ما ليس منه وكتموا بعضه، فكان ذلك منهم كمثل الحمار يحمل أسفار، ما قاموا به وما عملوا بما أمرهم الله تبارك وتعالى به. الله تعالى قال لموسى عليه السلام فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين، فقام موسى بما أمره الله تبارك وتعالى ونقل ذلك وكان من هؤلاء من بني إسرائيل أنهم كما وصفهم الله عز وجل لم يقوموا بما حملوا به. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. هذا طبعا يذكرنا أيضا بقول الله تبارك وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. لماذا هم أضل من الأنعام؟ لأن الأنعام تعرف ربها وتسبح ربها وتصلي لربها، كل قد علم صلاته وتسبيحه. أما هؤلاء فقد عطلوا وسائل الإدراك فكانوا هم أضل من الأنعام، نعوذ بالله من هؤلاء. مثل الذين حملوا التوراة، وطبعا اليهود، كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. التكذيب هنا فعلي، لأنهم ما قاموا بما حملوا به من التوراة، وكانوا يتشدقون بأنهم عندهم التوراة أنهم يؤمنون بها، ولكن كذبهم الله في ذلك، لأن العمل هو دليل التصديق، العمل هو دليل التصديق. ولذلك قال السلف: العلم يهتف بالعمل، فإن جاءه وإلا ارتحل. هذا معنى كلامهم، لأن العلم يقتضي العمل، فإذا لم يعمل من علم بما علم لا يبقى معه العلم، ويصير كهذا المثل الذي ضربه الله تبارك وتعالى لأهل التوراة، عافانا الله والمسلمين من ذلك: بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. طبعا هذا ذم لهؤلاء الذين لم يقوموا بما أمرهم الله تبارك وتعالى به، وقال الله فيهم أنهم كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. نذكرنا من قبل أن الظلم قد يأتي بمعنى الكفر، وقد يأتي بمعنى دون ذلك. فالإنسان قد يظلم نفسه، وقد يظلم غيره، وقد يقع بعض الناس في الظلم العظيم، كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والله تعالى قال: والكافرون هم الظالمون. هذا أعظم الظلم. فهؤلاء الذين يتمسكون بباطلهم ولا يريدون أن يسمعوا للحق ولا أن يفقهوه ولا أن يقوموا به، هؤلاء على أعظم الظلم، ولذلك هؤلاء لا يهديهم الله، هو أعلم بهم. واسمع إلى آيات ربك، يقول: ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. قبل ذلك يحذر الله تبارك وتعالى المؤمنين أن يكونوا مثل هؤلاء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ولا يخفى على أحد ممن له اطلاع على القرآن الكريم أن الله تبارك وتعالى قالوا سمعنا وعصينا. فهل هذا يدل على إيمان؟ ولذلك قال الله عز وجل تتمة للآية: قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. وها هنا يقول ربنا تبارك وتعالى: بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا، خطاب لمن؟ اليهود. إن زعمتم أنكم أولياء لله، شعب الله المختار، أبناء الله، أولياء لله من دون الناس، هم يزعمون ذلك، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. كنتم أولياء لله عز وجل، فالموت هو الحائل بينكم وبين دخول الجنة، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين فيما تقولون. إن كنتم صادقين فيما تقولون، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. هم عالمون بما قدمت أيديهم، وعالمون بأنهم على باطل، ولذلك هم لا يتمنون الموت، هم لا يتمنون الموت، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، يعني بما فعلوا مع أنبياء الله وبما كانوا مع كتاب الله عز وجل من هذه الأمور العظيمة من التحريف والتبديل والتغيير وإضافة ما ليس منه إليه، وقولهم أنه من عند الله وكتمان بعضه، إن هذه كلها عظائم نعوذ بالله من أعمالهم. فلذلك هم لا يتمنون الموت، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه خافيه، فهو عليم بهم وعليم بأنهم من الظالمين. وهنا كما يقول بعض أهل العلم هذه الختام، هذا الختام فيه وعيد، فيه وعيد. لماذا؟ لأن الله عليم بهم. طيب ماذا يكون من علم الله بهم؟ أنه يجازيهم بأعمالهم، فهذا وعيد، بل وعيد شديد، بل وعيد شديد. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا كان على سبيل المباهلة، كما باهل النبي صلى الله عليه وسلم أهل نجران، ولكنهم بعد ذلك يعني رجعوا عن المباهلة. وهذه أيضا في معنى ذلك، في معنى المباهلة، يعني ندعو على أينا أكذب وأينا أظلم بالموت. وطبعا هذا لم يعني يستجب له اليهود أيضا، لأنه كما ذكر ربنا تبارك وتعالى ولا يتمنونه أبدا، وفي سورة البقرة ولن يتمنوه أبدا، ولن يتمنوه أبدا. ولذلك روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: قال أبو جهل: لئن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة لأتيته حتى أطأ على عنقه. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو فعل لأخذته الملائكة عيانا، ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار، ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم في النار، ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا، لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا. هذا الحديث أيضا رواه الإمام البخاري والترمذي والنسائي. ثم قال ربنا تبارك وتعالى ختاما لهذه المحاورة مع هؤلاء: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. في سورة البقرة قال ربنا سبحانه جل في علاه: يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله عليم بالظالمين. وهنا يقول: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. إذا ذهبت يمينا سيلاقيك الموت، شمالا سيلاقيك الموت، ذهبت أمامك سيلاقيك الموت، رجعت الكهقراء سيلاقيك الموت. كما قال ربنا تبارك وتعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فمن حيث خرج الإنسان لابد أن يموت، فالموت هذا حتم على الجميع، هذا حتم على الجميع. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. فينبئكم بما كنتم تعملون. وهذا أيضا وعيد شديد، لأن طبعا الملاقاة فيها حساب، والحساب فيه جزاء، فمن أحسن فله الحسنى، ومن أساء فله العذاب. نسأل الله العافية. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. هذا وعيد شديد، لأن الملاقاة كما ذكرنا بعدها حساب، وقفوهم إنهم مسؤولون، ثم بعد ذلك يجمع أهل التوحيد في الجنة، وأهل الشرك والكفر في النار عياذا بالله. بعد ذلك قال ربنا تبارك في علاه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هل هناك علاقة بهذه الآيات عن صلاة الجمعة وما كان من قبل في صفة بني إسرائيل، صفة اليهود مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها؟ الواقع أن سبب نزول هذه الآيات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة، وجاءت عير فيها تجارة، فخرج الناس متسللين للعير، وما بقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا. فهؤلاء مع أنهم خرجوا ولا يعلمون أن هذا يعني فيه إثم ولا شيء، وإنما يعني غرتهم العير، وربما أيضا وسوس إليهم الشيطان بأنهم يلاقوا العير ثم يدركوا بعد ذلك ما يكون من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الموقف شبيه بمن حمل التوراة ثم لم يحملها. لماذا؟ لأنهم أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم ويخطبهم، ثم يتركونه ويذهبون إلى أمر دنيوي. هذا معناه في هذا الموقف عدم الفهم وعدم القيام بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فلعل هذه الآيات جاءت بعد ذكر ما حدث من اليهود لمناسبة ذلك. الجمعة إنما سميت جمعة لأنه يجتمع فيها المسلمون في الجوامع الكبيرة لعيد الجمعة الأسبوعي، وطبعا هذه فرضها الله تبارك وتعالى على المسلمين، وهي صلاة، هل هي مستقلة أو بديلة عن صلاة الظهر يوم الجمعة؟ خلاف بين أهل العلم، والراجح أنها صلاة مستقلة، لأنها جاء الأمر بها، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صفتها، وهي ركعتان إلى أربع، ولها خطبة يستمع إليها المسلمون، يذكر فيها الخطيب بما يكون مما يجب عليهم في دنياهم وأخرى. ومعلوم أن يوم الجمعة هو أفضل الأيام، وهذه جاءت فيها حديث كثيرة، وفيه خلق آدم، فيه كان يوم السادس من الستة، فهو كان اليوم السادس من الستة التي خلق الله عز وجل فيها السماوات والأرض، وفي هذا اليوم خلق آدم، وفيه أسكن الجنة أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه. وكل هذا جاء في الأحاديث الصحيحة. عن سلمان قال: قال أبو القاسم، يعني رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: يا سلمان، ما يوم الجمعة؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة يوم جمع فيه أبواكم أو أبوكم، يعني آدم أو آدم وحواء. فلعله أيضا من وجه التسمية بالجمعة أنه جمع فيه آدم وكذلك حواء. وكان يسمى يوم الجمعة في قبل الإسلام بيوم العروبة، وكانوا يجتمعون فيه أيضا، ولكن ليس على ما كان عليه رسول الله والمسلمون بعده. وروى الشيخان عن أبي هريرة، الشيخان يعني البخاري ومسلم، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيذ أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم، يعني يوم الجمعة، فاختلفوا فيه، فهدانا الله إليه، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. هناك أحاديث كثيرة في هذا الباب الحقيقة، ولكن نكتفي إن شاء الله بهذا الفضل الذي ذكره لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. السعي هنا هو الاهتمام بشأن هذه الصلاة، ولا يعني السعي المعروف بالجري أو السرعة في المشي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي يأتي الصلاة يأتي هو عليه السكينة، ثم قال: ما أدركتم فصلوا، ثم ما فاتكم فأتموا. فليس المراد هنا بالسعي هو السرعة في المشي، ولكن الاهتمام بهذه الصلاة والتهيؤ لها والغسل لها وما يتعلق بها من سنن. يعني اهتموا واجتهدوا في السعي إلى ذكر الله. قال بعض العلم: ذكر الله هنا ومعناه خطبة الجمعة، فهي التذكير بالله عز وجل، وفيها طبعا العلم الذي يريد أن يوصله الخطيب إلى الناس. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، هذا كما قال الله عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، يعني ما هو يجري وإنما يسعى لها سعيها، يعني ماذا؟ يعني اهتم واجتهد في ما يكون من أمرها. وذروا البائع، يعني اتركوه، ولهذا قال أهل العلم: يحرم البيع بعد الأذان الثاني، وهو الأذان الذي كان يؤذن بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الأذان الأول فقد يعني كان من سنة عثمان رضي الله عنه، لما رأى الناس تنشغل بالسوق ويتأخرون عن الصلاة، فكان هناك بيت في منطقة الزوراء، وكان أعلى بيت بجوار المسجد، فأمر أن يؤذن عليه الأذان الأول، وكان قبل الأذان الذي هو للصلاة لتهيئة الناس واستعدادهم للصلاة. ينبغي أن يراعى ذلك في الأذان الأول، أولا أن يكون قبل دخول الوقت بربع ساعة أو ثلث ساعة أو نصف ساعة، على حسب ما يمكن أن يتهيأ أهل المحلة التي سيؤذن فيها الأذان الأول، لا أن يكون بعد دخول الوقت ثم بعد ذلك يؤذن مرة ثانية لما يطلع الإمام المنبر، وإنما يكون قبل دخول الوقت. هذه هي سنة هذا الأذان، وطبعا الذي سنه هو عثمان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها وعضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ. وهناك سنن طبعا قبل، مما أيضا يعني يدعو للحديث، لأنها من باب الاهتمام بهذا اليوم العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغو، كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. هذا أجر عظيم جدا، أجر عظيم جدا، يضيعه كثير من الناس، يضيعه كثير من الناس. وكذلك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، يعني راح في الساعة الأولى ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كفشا أقرن، وهذا طبعا الصفة التي يعني أفضل ما يتقرب به، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. يعني ربما نقول ونحن آسفين أن هناك لم يقرب حتى بيضة، إنما يأتي بعد صعود الإمام المنبر، وربما لا يأتي إلا عند الصلاة. طبعا هذا من فضل هذا اليوم ومن فضل هذه الصلاة أن الله تبارك وتعالى جعل لها هذا الأجر العظيم، وخاصة لمن يتهيأ. الله تعالى أعلم بحوائج الناس، وأعلم بما يصلحهم وما يفسدهم، وقد أمرهم بالصلاة في هذا الوقت، وأمرهم أن يتركوا البيع. فلابد للمؤمن أن يعلم يقينا أن هذا هو الخير له، هو الخير له. وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وهذا الخير يعم الخير في الدنيا والآخرة، فالرزاق هو رب العالمين، ولا يحسب أحد أن هذا الوقت يمكن أن يكون له فيه رزق وأنه لا يحصل هذا الرزق في وقت آخر. إن الله تبارك وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب. هذا طعنا في عقيدة من يظن ذلك، لأن الرزاق سبحانه وتعالى يعلم من عباده ما يصلحهم وما يفسدهم، ويرزق من يشاء بغير حساب. ولذلك قال الله عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. يعني الأمر ليس إلا وقت بسيط لهذه الصلاة، وربما يستغرق يعني ربع ساعة، نصف ساعة، ساعة من الزمن، عندك بقية الوقت تسعى فيه وتطلب رزقك. فإذا قضيت الصلاة أي فرغ منها، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. لما حجر عليهم في التصرف في هذا الوقت وقت الصلاة، أباح لهم بعد ذلك الانتشار في الأرض وابتغاؤهم من فضله. والله تبارك وتعالى ذو فضل عظيم كما بينا من قبل. كان عراك بن مالك رضي الله عنه إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد فقال: اللهم إني أجبت دعوتك وصليت فريضتك وانتشرت كما أمرتني، فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين. فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ماذا يعني هذا؟ يعني أن ذكر الله يبقى مع المسلم طول يومه، وهو في عمله، في بيعه وشرائه، في قيلولته، في مشيه، في سعيه، في ركوبه سيارته، في بيته، لأن هذا هو الذكر الكثير. وما أمر الله عباده بشيء كثير إلا الذكر. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، اذكروا الله ذكرا كثيرا. ولذلك جعل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل عمل ذكرا. ولنبدأ مثلا بذهابك إلى النوم. عند النوم ذكر، عند الاستيقاظ ذكر، أول ما يستيقظ الإنسان يدخل الحمام عنده ذكر، وعندما خرج له ذكر، عندما يتوضأ ذكر، عندما ينتهي ذكر، الصلاة كلها ذكر، إذا لقي أهله السلام عليكم ذكر، إذا عطس الحمد لله ذكر، إذا لبس ثيابه لها دعاء، إذا خرج من بيته هناك ذكر، إذا دخل البيت هناك ذكر، إذا ركب دبته هناك ذكر. في كل شيء من أشياء أو في كل عمل من الأعمال أو في كل حال من الأحوال ستجد ذكرا. وهناك أذكار الصباح والمساء والأذكار المطلقة الذي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم: فاذكروا الله ذكرا كثيرا. وأنا أقول هنا إن شاء الله عز وجل كفائدة، أنت في ربما في ثلاث دقائق بذكرين تحصل من المغفرة والأجر ما لا تحصله في أي عمل آخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه ولو كان فارا من الزحف، ولو كان فارا من الزحف، يعني من القتال، وهذه كبيرة من الكبائر العظيمة. هذه كم تأخذ من الدقائق؟ دقيقة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت على كل شيء قدير، 10 مرات فكأنما أعتق 40 من ولد إسماعيل. وهذه أعلى أنفس الرقاب. ففي حوالي 5 دقائق أو أقل من 5 دقائق يحصل المسلم من الأجر ما لا يحصله في عمل في هذه الدقائق. فكيف بك؟ أقول هذا وأقول أسأل: كم يفعله من المسلمين؟ رحم الله من قال: اللهم اجعلنا من القليل. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، فعلق الفلاح على ذكر الله الكثير. انتبهوا عباد الله، علق الفلاح على ذكر الله الكثير. ثم قال رب العالمين: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. هكذا يفعل كثير من الناس، ربما انشغل بلهو أو بلعب أو بمشاهدة أو بنوم أو بغير ذلك من الأشياء الدنيوية التي لا تفيده شيئا، ويترك الصلاة أو يتأخر عنها. فهذا حقيقة يعني يجب عليه أن يراجع نفسه، لأن الآيات محذرة. ثم إذا كان يفعل هذا مثلا طالبا للرزق، من يرزق؟ إنه الله تبارك وتعالى. كل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، كل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. فأنت إذا صليت لله عز وجل فإن الله تبارك وتعالى يحفظك وييسر أمرك ويرزقك من حيث لا تحتسب، فهو خير الرازقين. هذا والعلم عند الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله.